بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدمت معنا في سورة المجادلة آيات فيها شيء من آداب النجوى وآداب المجالس، لا سيما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت الآيات إلى الأدب في مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لماذا؟ قال: ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فانظر في تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني الذي يريد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه يجب عليه قبل ذلك أن يتصدق، ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه. هذا لا شك فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ذكر لنا السبب في هذه الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم، في هذا خير عظيم، ثم خص من هذا الخير، قال: وأطهر. وأطهر لنفوسكم، لأن الصدقة تطهر النفس من الشح والبخل، وتملأ القلب إحسانا وسخاء، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمسلم إذا طهر نفسه وقلبه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لا شك أن كلامه سيكون أنفع مما لو كلمه بدون هذه الصدقة. فهذا من ما يذكر من الحكم هنا. وكذلك هذه الآية نزلت عندما أكثر الناس المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد ذلك: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قال: فوسع الله عليهم ولم يضيق. يعني هذا من لطف الله تعالى بنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل فيه إعلام للناس بعظم هذا المقام. فمع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، يأتيه الأعراب يكلمه لا يستنكف ويجيبه، لكن الله تعالى أراد أن يعلم الصحابة ويعلم هذه الأمة كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم هذا المقام إذا قام المسلم يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهذه الصدقة. حتى يعني من كان عنده كلام ليس بذلك الأهمية فيعني يترك هذه المناجاة، فما يتقدم إلا يعني من كان كلامه نافعا ومهما. ثم أيضا هذا فيه إبعاد المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتناسب مع سورة المجادلة التي جاءت تحذر من كيد المنافقين الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين. فقال ابن زيد: كان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه، هكذا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا حاجة لهم فيه، ويقصدون الكيد والسخرية. فالمنافق همه المال، فإذا أمر بالصدقة ترك مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الحكم في ذلك، ولا شك أن هذا خير كما عرفنا من هذه الحكم بعض الحكم. قال: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ومع ذلك تأمل في رحمة الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: فإن لم تجدوا يعني صدقة فإن الله غفور رحيم، يعني الله تعالى يغفر ويرحم ولم يضيق عليكم. فيجوز أن يناجي المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فقيرا لا يملك صدقة يتصدق بها. ثم خفف الله تعالى ونسخ هذا الحكم فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هنا جمع، لأن الإنسان إنما يخاف من كثرة الصدقات، ما يخاف من صدقة واحدة. لو كانت صدقة واحدة ثم يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء في أي وقت شاء لكان هذا هينا، لكن كلما يأتي يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدفع شيئا. فلا شك أن هذا يدخل في نفوس بعض الناس شيئا من التردد والحرج والخوف من الفقر. فعاتب الله تعالى من دخل في قلوبهم شيء من ذلك، قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هذا كما قال ابن عباس: فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة. مع أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خير وأعظم مما ينفقه الإنسان، لحظة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. فهذا عتاب من الله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وهذه الآية قبل أن تنسخ ورد عن علي رضي الله عنه أنه فعل هذا، وأنه تصدق ثم ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت هذه الآية ولم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت. قال: وما كانت إلا ساعة من نهار. وقال قتادة: إنها منسوخة، ما كانت إلا ساعة من نهار. وهذا يكشف لنا عن معاني عميقة في هذه الآية. يعني تأمل لو قال طيب ما الحكمة الله ينزل آية ساعة من نهار ثم ينسخها مباشرة وما يترك المجال للصحابة أن يعملوا بها، حتى ما ورد إلا عن علي رضي الله عنه أنه عمل بها. فهذا لا شك أن له أسرار وله حكم. فشاهد أن هذه الآية ما نزلت إلا ساعة من نهار ثم نسخت، وما عمل بها إلا علي رضي الله عنه. قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، يعني لما تأخر بعض الناس عن ذلك، وتاب الله عليكم. مع أن هذا ليس بذنب، يعني إنسان قال: أنا مخير بين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصدقة، فترك مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حتى ما يتصدق مثلا، هذا لا يعد ذنبا، لكن قد يكون هذا من الذنوب إذا كان هذا مثلا يعني إذا فرط المسلم مثلا، على فرض أنه فرط في السؤال عن دينه وترك الواجب خوفا من دفع المال مثلا، وكان عنده ما يكفيه، يعني هذه احتمالات فرضية ممكن يعني يكون هذا من الذنب. لكن بالنظر إلى يعني عامة يعني الناس وغالب الحال أن هذا ليس بذنب، يعني هو مخير بين هذا وهذا. لكن مع ذلك تأمل، يقول الله تعالى: وتاب الله عليكم، تاب الله عليكم. فيعني هذا يعني بالنظر إلى عظم الأمر، و يعني أن العبد يعني في تقصير في الحقيقة، وأنه إذا لم يفعل هذا فكأنه ارتكب ذنبا، لأنه كما قلنا هذا المقام مقام عظيم، فكيف يعني تقدم حفظ شيئا من المال دراهم معدودة على أن تتصدق بها وتقوم في هذا المقام تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وإن لم يكن يعني ذنبا يحاسب عليه الإنسان، لكن يعني لا يليق بحال المسلم، ويعني ليس فيه ذلك التعظيم لله ورسوله. ولأجل ذلك يعني قال: وتاب الله عليكم، يعني خفف عنكم ورفع التبع عنكم، ويعني ربما يقوم في القلوب شيء من هذا فتاب الله تعالى عليكم، يعني كأنه ذنب، لأن يعني هذا في شيء من التقصير، لا شك أن هذا في شيء من التقصير، والتقصير في حق العظيم يعني أمره كبير، لكن رحمة الله يعني سبقت غضبه. قال: فإذ لم تفعلوا، يعني فحين لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يعني لا تفرطوا في أمهات العبادات، هذه الصدقة نسخت، لكن حافظوا على مناجاة الله، على الصلاة التي يصل بالله، وآتوا الزكاة، فالزكاة هي يعني الصدقة الواجبة، وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فهذا هو التعظيم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته. قال: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. لما ذكر هنا عبادات ظاهرة من الصلاة والزكاة والطاعة، قال: والله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون، بما في بواطنكم ونفوسكم من التردد في ذلك، والله خبير بما تعملون، خبير بضعفكم وشح الإنسان بماله، فنسخ هذا الحكم وتجاوز عنكم، والله خبير بما تعملون. لكن تأمل هنا، يعني أخر بما تعملون، قال: والله خبير بما تعملون، لأن التقديم فيه توكيد، أما هنا لما ذكر عبادات ظاهرة ما كان هناك حاجة للتوكيد، توكيد يعني الاطلاع على البواطن، فقال: والله خبير بما تعملون، بخلاف الآية المتقدمة لما ذكر يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: والله بما تعملون خبير، لأن يعني التقديم لا شك فيه حصر ومزيد اعتناء بهذه الأعمال التي ذكرت، وهذه أعمال باطنة من العلم والإيمان، ويتفاوت أهل العلم والإيمان في ذلك تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم في قلوبهم، فناسب أن يؤكد المعنى بتقديم الجار والمجرور. في الحقيقة الإخوة، هذه الآية قد يقول قائل: نحن ماذا نستفيد منها؟ وهذا الحكم المنسوخ لماذا ذكره الله تعالى في كتابه؟ بل لماذا أنزله الله ساعة من النهار ثم نسخه؟ فهذا الإخوة فيه إشارة إلى تعظيم هذا المقام، مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى مناجاة الله جل وعلا، فهذا مقام عظيم، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يناجي ربه عليه أن يطهر نفسه، وكذلك إذا أراد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم مقام هذا بعد وفاته سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بسماع أحاديثه، فإذا أراد أن يستفيد الفائدة العظيمة فعليه أن يطهر نفسه تعظيما لله ولرسول الله، وحتى يستفيد غاية الاستفادة. ولهذا تأمل في فقه السلف رحمهم الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل درس الحديث، شوف يغتسل، ثم إذا جلس تكون المبخرة عن يمينه وشماله، وهكذا البخور والعود والطيب، ثم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للحديث النبوي، لأنه إذا تأدب المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماع حديثه يكون أرجى لحصول النفع. لا تظن هذا العلم فقط يكون بالحفظ والمذاكرة، هذا العلم نور يدخل الله تعالى في قلب من علم صدقه. فإذا علم الله تعالى منك الصدق وأنك تعظم الله ورسوله، فهذا من أعظم أسباب الانتفاع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في مناجاة الله، تأمل، يعني الله تعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، ما أمرنا بالصدقة قبل الصلاة مثلا، ولكن تأمل في مقدمات الصلاة، هذه المقدمات بمنزلة تطهير النفس قبل الصلاة، يعني عندما تسمع الأذان تردد خلف المؤذن، مع أن كان يمكن أن يكون الأذان مجرد يلقيه المؤذن بدون ترديد ممن يسمعه، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، لكن ما فائدة هذا الترديد من يسمع الأذان حتى يخشع القلب؟ تأمل، ثم تقوم تتوضأ، هذا الوضوء فيه طهارة لجوارحك من السيئات وطهارة لقلبك، لأنك بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه شهادة التوحيد هي طهارة القلوب والنفوس والأرواح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. لما تهجر تبكر إلى المسجد تصلي السنن الرواتب القبلية إن كان هناك سنة قبلية، أو تصلي ركعتين أو أكثر بين الأذان والإقامة، يعني وقت مفتوح للصلاة وهو وقت للدعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، تتلو ما يتيسر من القرآن أو تدعو الله، تذكر الله والملأ تصلي عليك. انظر إلى هذه المقدمات قبل الصلاة. ثم مثلا لو أن الإنسان أيضا تصدق، وهذا كان يفعله مرثد أبو الخير لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد، فكان مرثد لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه، وكلما خرج إلى المسجد تصدق، كان كلما خرج المسجد يحمل معه شيء من بيته، يحمل معه خبزا كعكة أي شيء يتصدق بها. ففي يوم من الأيام دخل المسجد وفي كمه بصل، فقالوا له يعني هذا ينتن ثيابك يعني وله رائحة غير طيبة، فقال ما وجدت إلا هذا في بيتي، يريد أن يتصدق به. تأمل، فهذا من فقه السلف ومعرفتهم لحقائق الأمور في الحقيقة. يعني فالمسلم إذا طهر نفسه استشعر هذا المقام وعظمة القيام بين يدي الله في مناجاة الله في الصلاة وفي مناجاة رسول الله وسماع حديثه، يعني هو سماع حديثه يقوم مقام مناجاته يعني بعد موته، فإذا استشعر هذا المقام وعظم هذا المقام ثم أعطاه حق من الأدب، طهر نفسه ويعني عظم ذلك بشتى الصور، فهذا يعني أدعى لحصول الانتفاع بإذن الله تعالى. فإذا يعني هذه الآية فيها هذه الإشارة يعني العظيمة إلى هذا، والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يعني ما أعظم تقصيرنا في هذا الباب، لكن أسأل الله أن يعفو عنا، أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا لهذه المقامات العظيمة بين يدي الله وعند سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب يعني في مناجاتنا لربنا وفي سماع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.